بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة، وهو ختام أحاديث هذا الشهر المبارك، أعادنا الله وإياكم عليه بخير وعافية وأمن وإيمان، إنه على كل شيء قدير. حديثنا يتناول بعض الحوارات التي جرت وتجري ضمن محيط وبيئة الجنة والنار. هناك بعض الحوارات، منها مثلا حوار بين أصحاب الأعراف، ونأتي على ذكرهم ومن يكونون، وبين من يشرفون عليهم ممن يعرفونهم بسيماهم. هذا نوع من أنواع الحوارات والنقاشات. هناك حوار، بل حوارات، بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. أحيانا يبدأ القرآن الكريم بذكر أن البادئ هم أصحاب الجنة في الحوار، يسألونهم، يستثيرونهم للسؤال والجواب، وأحيانا عكس ذلك، أن أصحاب النار هم الذين يتكلمون مع أصحاب الجنة، هذا نوع آخر من الحوارات. نوع ثالث من الحوارات ما بين الضالين والمضلين. هناك فئات في هذه الدنيا أضلت ببدعها، بأفكارها الباطلة، بتوجيهاتها السقيمة، أضلت قسما من الناس وأغوتهم عن الطريق الصحيح. فهؤلاء الضالين الذين اتبعوا أولئك يوجهون أسئلة لمضليهم وعليهم أن يجيبوا عليها. هذا أيضا نوع من أنواع هذه الحوارات، حوارات بين أهل النار وبين خزنتها والمشرفين عليها من ملائكة ومن رئيس وخازن النار وهو مالك. فهذه مجموعة الحوارات وأمثالها تنقل لنا صورة عما سيجري في ذلك العالم وفي ذلك اليوم، وكأنها تحذرنا من طرف خفي من هذا المصير أولا، ومن أن الإنسان مثلا سيكون مسؤولا عن نتيجته وعن نهايته بغض النظر عن تضليل المضلين وإغواء المغوين. نتعرض إلى بعض هذه الحوارات على سبيل الاختصار والإشارة. الآية المباركة التي تلوناها في بداية هذا المجلس المبارك تشير إلى أن أصحاب الأعراف ينادون أشخاصاً يعرفونهم بسيماهم، واضحون بالنسبة لهم، يعرفون موقعهم، بل يعرفون ما كانوا عليه في السابق. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يتبين من هذا أن هؤلاء أصحاب الأعراف يعرفون سابقية هؤلاء الأشخاص وماضيهم، لذلك قل لهم أنتم كان عندكم جموع وأنصار، شنو استفدتم من هذا؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. سيرة الاستكبار التي كنتم تسيرون فيها شنو نفعتكم الآن؟ ثم يشيرون مثلا إلى جماعة، أنه هذول الجماعة اللي أنتم كنتوا تسخرون منهم، هذول الجماعة اللي تقولوا هذول ما ليس لهم نصيب، ما رح يكون مستقبلهم مستقبل زاهر، لا. فيشيرون إلى هذه الجماعة، ادخلوا الجنة. هذه ظاهر هذه الآية، الآيتين المباركتين، واللي سميت سورة الأعراف بهذه التسمية نظرا لموقف أصحاب الأعراف هؤلاء وحوارهم. الأعراف من هم؟ أصحاب الأعراف من هم؟ ما شأنهم؟ هناك ثلاثة أقوال بين المسلمين. القول الأول أن هؤلاء من الملائكة، ملائكة يكونون على مكان مرتفع مشرف على الجهتين، على جهة النار وعلى جهة الجنة. ويعرفون أيضا هؤلاء المستكبرين كما يعرفون أولئك المؤمنين، فيتخاطبون معهم باعتبار في الجنة والنار لا يوجد قطيعة نهائية. نعم، هذا مكان أهل النعيم الجنة، وذاك مكان أهل الجحيم، لكن مو معنى ذلك هذا ما يدري عن ذاك وذاك ما يدري عن هذا ولا يوجد بينهما أي اتصال. لا، يوجد بينهم اتصال إذا صرفت أنظارهم وأبصارهم تجاه أولئك القوم، يعني أهل الجنة يحمدون ربهم عما هم فيه كأنما يعرفون أن أهل النار يعذبون وأنهم يعانون هذا الأذى، ولذلك يزداد شعورهم بالحمد لله والامتنان والشكر له. كذلك عندهم طريقة للخطاب بينهم. الآن أمر الخطاب سهل، أصبح فهمه، في السابق ربما كان مثلا يصعب قبل مئات السنين، أنه كيف هذا إذا قريب من النار من الممكن أن تلفح، شلون يوصل صوته، شلون يوصل كلامه. طيب، لكن الآن أصبح الأمر يسيرا، حيث يرى من في المشرق من في المغرب ويسمعه ويكلمه، هناك أيضا لن تعدم الوسيلة في هذا الأمر. أقول حتى السابقون كانوا يؤمنون بهذا، ولكن كان يصعب عليهم تصوره. الآن أكثر الناس يسهل عليهم تصور أن يكلم إنسان في قعر بئر فيه من الأذى ما فيه مع شخص يعيش على مثلا جبال الألب في البراد والثلج وما شابه ذلك، ويرى صورته ويرى صوت ويسمع صوته. فهذا الاتصال والتواصل موجود. أهل الأعراف إذن أول قول عند بعض المسلمين قالوا إن هؤلاء من الملائكة، وهذول أهل الملائكة يوبخون المستكبرين المضلين المنحرفين الذين أغووا الناس، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لن ينالهم الله برحمة لن ينالهم الله برحمة؟ لا، مو هالشكل الأمر، خليهم يروحوا يدخلون الجنة. طيب، فتوبيخ لهؤلاء زيادة في التنكيل بهم وإيلامهم إيلاما روحيا ونفسيا. زين، وش الشاهد على أنهم رجال، على أنهم ملائكة، مع أنه يقول وعلى الأعراف رجال؟ قالوا لا، هنا المقصود بالرجال يعني في حالة وقوف، مثل فإن خفتم فرجالا. زين، وهكذا أيضا ما جاء في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني في حالة ترجل ومشي. فإذن هذه في رأي هؤلاء لا تدل على الجنس البشري، وإنما تشير إلى حالة هؤلاء من الوقوف والترجل. هذا قول. طبعا رد على هذا القول بأنه هذا خلاف الظاهر، وأنه لا يصار إليه إلا إذا كان هناك محذور من حمله على حقيقته. هذه قاعدة في كل القرآن الكريم وفي فهمه. إذا احتملت الكلمة معنى حقيقيا لا محذور فيه فلا يصح أن ننقلها إلى معنى آخر. رجال يعني رجال، وعلى الأعراف رجال يعني على الأعراف أشخاص من الرجال. هسا واقفين لو قاعدين الآية مو في صدد هذا وغير ناظرة إليها. فهذا على كل حال قول من أقوال المسلمين. قول آخر ولعله هو المشهور بين المسلمين أن أهل الأعراف جماعة قصرت بهم حسناتهم عن أن توصلهم إلى الجنة، ولم تبلغ سيئاتهم حدا توصلهم إلى النار. شايف الميزان لما يستوي هالشكل، لا هذا نازل ولا ذاك نازل، لا عنده حسنات بحيث يستحق على أثرها أن يدخل الجنة، ولا عنده سيئات أيضا تدخله إلى النار، فكأنما حسناتهم متساوية مع سيئاتهم. هذا الرأي تقريبا هو الرأي المشهور إن لم يكن المطبق عليه في مدرسة الخلفاء. أيضا عندنا بعض الروايات تشير إلى هذا الكلام، سيأتي في الحديث عن القول الثالث ما هو الحل مع الروايات الواردة من طريق أهل البيت والتي هي تتفق مع هذا الكلام. إذن صار القول الثاني أن أهل الأعراف رجال على مرتفع في منطقة فاصلة يعرفون هؤلاء ويعرفون أولئك، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال إلى آخر الآيات. طيب، هذا القول الذي يلتزم به تقريبا أتباع مدرسة الخلفاء كاملا ويوجد عليه بعض الروايات، يعترضه بعض المشاكل. المشكلة الأولى أن ظاهر الآيات المباركة اللي تتحدث عن أهل الأعراف، وهي في صفحة كاملة تقريبا من سورة الأعراف، تشير إلى أن جوها أن هؤلاء الجماعة لهم مرتبة غير عادية، لهم مرتبة استثنائية. طيب، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم يعرفون أهل الجنة هم يعرفون أهل النار، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. زين، هذول أيضا يستطيعون أن يسلموا على أهل الجنة. نعم، ذيل الآية لم يدخلوها وهم يطمعون قد يكون مؤيدا لرأي أصحاب هذا، قد يكون مؤيدا لأصحاب هذا الرأي، من أنه إذا قلنا هذول لم يدخلوا الجنة فيصير نفس كلام مدرسة الخلفاء. لكن الإشكال يبقى أن موقع أصحاب الأعراف فد موقع اللي عند إشراف هم على هذولة وهم على هذولة، يسلم على أهل الجنة. طيب، ويستعيذ بالله من أن يكون مع أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. سلمون على أهل الجنة ويدعون ربهم أن لا يجعلهم مع القوم الظالمين. ثم يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يبدأون بتوبيخ منه هؤلاء المستكبرين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء هذول الجماعة المستضعفين الذين كانوا في حياتهم الدنيا مدمورين حسب التعبير، هذول أنتوا قلتوا ما يدخلوا الجنة؟ لا، رح يدخلون الجنة ثم يأمرونهم أيضا بالقول ادخلوا الجنة. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كأنما جماعة آخرين اللي هذول كانوا مستضعفين فقراء ضعاف الحال يستهزأ بهم في هذه الحياة، هذول جماعة بدع، هذول جماعة ضالون، هذول ما أدري كذا، فهم نفسهم أصحاب الأعراف يقولون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب هذا الرأي مشكل عندهم أن يجيبوا على مثل هذا الإشكال، كيف يكون أصحاب الأعراف مجموعة 50% حسنات 50% سيئات، 50 كيلو حسنات 50 كيلو سيئات، ولذلك لا يدخلون الجنة ولا يعاقبون بالنار؟ زين هذا الحكي مو حكي مال ناس اللي على الحفة، مو مال جماعة اللي ما عندهم منزل، اللي يقول لجماعة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، مو حكي جماعة اللي يقدر يقول لذولاك المستكبرين يوبخوهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أنتوا كنتوا تتصوروا هذول سائر الناس ما يدخلون الجنة؟ غلطانين، يلا ادخلوا الجنة. هذه من الإشكالات الأساسية على هذا الرأي، أن الآيات المباركات في سورة الأعراف على مدى صفحة كاملة في عدة آيات جوها يشير إلى أن منزلة أصحاب الأعراف ورجال الأعراف منزلة عالية، منزلة فوق منزلة أهل الجنة العاديين، عدهم أمر أن يدخلوا جماعة إلى جنة، ادخلوا الجنة، هذا مو مال إنسان بروحه يقول نفسي نفسي يا الله أدخل الجنة، جماعة عدهم أمر ونهي ويدخلون جماعة إلى الجنة، عدهم قوة اللي يقدروا يخاطبوا أصحاب النار فرعون وأمثاله ويعاتبوهم ويوبخوهم ويقرعوهم. طيب هذا المقام لا يتناسب مع مقام إنسان استوت حسناته وسيئاته، فلا هو في الجنة ولا هو في النار، وإنما شنو هو بينهما، قاعد في النص، لا هالصوب ولا هالصوب، هذا مو مقام جماعة من هالنوع. إذن هذا القول الثاني بالرغم من أنه هو الرأي الشائع بين المسلمين وفيه أيضا روايات تشير من طريق أهل البيت إلى هذا المعنى، إلا أنه يعترضه هذا الإشكال الأساسي. القول الثالث الذي يذهب إليه المحققون من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن أصحاب الأعراف هم محمد وآل محمد. وذلك لما قلنا قبل قليل من أن هؤلاء في موقعهم هم في موقع الآمر الناهي الموبخ والمقرع، وكأن عندهم سلطة معينة وخاصة اللي تقدر تهاجم هذولة وتقدر أيضا تدخل جماعة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، تشير إلى جماعة اللي هؤلاء كانوا محل سخرية، محل استهزاء من قبل أولئك الجاحدين والمستكبرين، تقول لهم هذول اللي تتصوروا أنه هالشكل، لا خلي يدخلون الجنة، إحنا نأمر أن يدخلوا الجنة. هذا مو موقع، موقع لا يمكن أن يكون إلا لمثل رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللي يقدرون يتحكمون في هذا، وعدهم إشراف على أهل النار وعلى أهل الجنة، يعرفون أحوال هؤلاء ويعرفون أحوال أولئك. لهذا ذهب كثير من المحققين والعلماء إلى أن أصحاب الأعراف هم المعصومون عليهم السلام، وقد ورد في هذا المعنى روايات متعددة أشار إليها، وإلى بعضها علماؤنا كالشيخ المفيد رحمة الله عليه، شيخ محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي، شيخ الطائفة وأستاذه وشيخ الشريفين والمؤسس في العقائد الإمامية بل في الفقه، رجل من أعاظم طائفة الإمامية، أشار إلى أن المقصود من هؤلاء أصحاب الأعراف هم محمد وآل محمد. ونقلوا روايات في ذلك، منها ما نقله ابن مردويه الإصفهاني، وهو مع أنه ليس إماميا وإنما ينتمي بحسب التصنيف إلى مدرسة الخلفاء، لكنه من محبي أمير المؤمنين جدا ومحبي أهل البيت عليهم السلام، وصنف كتابا اسمه مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في هذا الكتاب ينقل بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام نفسه قوله: نحن أصحاب الأعراف، من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنة. يعرفون كلا بسيماهم، هذه فد ميزة ما تتوفر إلى كل أهل الجنة، مو كل واحد يدخل الجنة يعرف سيما أهل الجنة وسيما أهل النار، ويعرف هذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار، مو هالشكل. وإنما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، نحن أصحاب الأعراف، من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنة. هذه رواية. رواية أخرى أيضا ينقلها الشيخ الكراجكي وابن شهراشوب وصاحب الاحتجاج وغيرهم كثير ينقلون هذا المعنى، يفيد بالقول بأن أصحاب الأعراف هم رسول الله والأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم. لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وصاحب الميزان سيد طباطبائي رحمه الله يقول: الروايات في هذا المعنى متضافرة، وعندنا شيء أخبار أحد، أكو عندنا شيء متواتر اللي هو أعلى الدرجات، أكو بينهما روايات متضافرة يعني كثيرة متنوعة، وإن لم تحقق مرتبة التواتر إلا أنها يظفر بعضها بعضا ويعين بعضها بعضا. فيقول الروايات في هذا المعنى متضافرة، أن أصحاب الأعراف هم رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام. هؤلاء يحاورون كما قلنا، يحاورون أهل الاستكبار، يحاورون أهل الإضلال، يثربونهم، يقرعونهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في نفس الوقت أيضا يعطفون على من كان في الطرف الآخر من المؤمنين: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ثم يأمرون بإدخالهم الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذا أول حوار. طبعا كما قلت يبقى أن بعض الروايات عندنا، وفيها رواية في الكافي يشير فيها إلى أن أصحاب الأعراف هو نفس القول الذي تذهب إليه مدرسة الخلفاء، وقد أجيب على ذلك بأن بعض هذه الروايات فيها مشكل سندي، وبعض رواتها غير صالحين للاحتجاج، وأيضا فيها إشكال جهتي حسب التعبير، وهو أنه هذه قد تكون محمولة على التقية. أنت الآن لو تكون في موضع معين وتقول إن أصحاب الأعراف هم رسول الله والأئمة، قد تتعرض لأذى أو ما شابه ذلك، فتجاري ما هو قائم بشكل عام وضمن الرؤية الرسمية المشهورة. فهذا أول نوع من أنواع الحوار في بيئة القيامة. هناك حوار بين أهل، بل أكثر من حوار، بين أهل الجنة وأهل النار. وفائدة هذا الحوار أنه سيبين لنا الأسباب التي جعلت هؤلاء يصبحون جهنميين وأولئك يصبحون رحمانيين وجناتيين. من ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قرأناه في بعض الليالي الماضية: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. من هنا يبدأ الحوار مع المجرمين: شو اللي وداكم على نار جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. سبحان الله، هذول ذاك المكان هم يتبين إلهم العنصر الأساس اللي خلاهم يوصلون إلى هذا المصير هو ماذا؟ هو ترك الصلاة. يمكن الإنسان في هذه الدنيا يقول بعضهم: مو المهم واحد يصلي، المهم لا يعتدي على الناس، المهم كذا. هذا كلام فارغ، بس متى يصدق أنه لا، لم نكن من المصلين، هي تودي إلى نار جهنم. هناك سيسأل أول ما يسأل، ذكرنا في حديث عن الحساب وما شابه، بعد النقاش في العقائد الأساسية أول ما يسأل عنه ابن آدم الصلاة. فإذا عبر موضوع الصلاة بقية القضايا يمكن واحد يأخذ ويعطيها، إذا ملف الصلاة محروق فهذا ما يحتاج أن يحاسبوه، أصلا ما يحتاج أن يحاسبوه. هذا الأمر حتى بالنسبة إلى المجرمين في نار جهنم يتبين إليهم بشكل واضح. قالوا أول شيء: لم نكن من المصلين. شايف بعض الناس لاستخفافهم بالصلاة مثلا يجيب لك كلمات أنه لأن تشبع مسكين أفضل من أن تبني 1000 مسجد ولأن كذا. هذه كلمات فارغة لا دليل عليها أصلا. لست أنا ولست أنت الذي تحدد منازل العبادات، الذي يحددها الله سبحانه وتعالى. الصلاة قبل كل شيء. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، زكاة ما كان عندنا، وكنا نخوض مع الخائضين. أي شيء، أي تيار، أي فئة، أي جماعة، أي كذا، من دون بصيرة، وكنا نخوض مع الخائضين. وعدنا فد مشكل اعتقادي، وكنا نكذب بيوم الدين. بعد هذا شي رقعنا حسب التعبير. هذا من الحوارات التي تشير إلى أن هذه المعاني لا بد أن يجتنبها الإنسان في حياته. هذا من الحوارات بينهم اللي يبدأ فيها المؤمنون. أكو نوع من الحوار بدايته من المجرمين، من أهل النار، في قول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ذولا يمشون في الظلمات، بينما هؤلاء يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، جعلكم الله وإيانا ومن يسمع منهم، يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بشراكم اليوم. وقيل في الروايات أن ذلك على أثر الإكثار من الوضوء والكون على طهارة. إذا تريد يوم القيامة عندك كشافات تضوي إليك، فعليك بالإكثار من الوضوء قدر الإمكان، لا تكن إلا على طهارة. أنت رايح إلى قضاء الحاجة، هي كلها رشحة وجه ثم يد ثم يد، وانتهى الموضوع. هذا دقيقتين ما يعطلك هذا الوضوء في صورته البسيطة. طيب، لكن يعقبك ماذا؟ يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمال. هذولاك يتخبطون في الظلمات، فيقولوا لهم انظرونا، انتظرونا شوية حتى نستضيء نقتبس مما عندكم من النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، كنتوا تقدرون تسوون هاي الأنوار إلكم شحن في الدنيا، تقدر تسوي إلك نور شحن عظيم جدا ينفعك في هذا اليوم بهذه الأعمال الصالحة. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باعتبار جهة المؤمنين وأهل الأنوار، وظاهره من قبله العذاب باعتبار هذولة متجه إلى جهة الكافرين والمنافقين والخاطئين. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا أهل فريق واحد ربع، كنا وياكم. شايف بعض الناس مثلا ذا يشوف واحد صار كبير وما أدري كذا، وزير مدير، يقول إيه كنا وياه في دفعة واحدة، وكأنه إذا صار وياه في دفعة واحدة يعني رح يحصل فخر. لا، أن تكون وياه في دفعة واحدة صرت مثل ما صار أو حواليه لك الفخر، أما إذا لا ما نجحت في ذلك لا ينفعك أن تكون معه في دفعة واحدة. يابا إحنا كنا وياكم في نفس الفريق نلعب، كنا معكم في نفس الحارة والمحلة، ألم نكن معكم وعارفينكم وإلى آخره. يقول لهم نعم كنا وياكم، لكن فرق في سلوكنا وسلوككم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. بدل العمل كانت أماني، أتمنى في الثريا مجلسي والتمني رأس مال المفلسي. الحصول على الدرجات سواء الدنيوية أو الدينية ما يحتاج إليه إلى أمنيات، يحتاج إليه إلى أعمال وإلى حركة وإلى فعل، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا أيضا نوع من أنواع الحوار بين الفئتين والطرفين. هناك حوار بين أهل الضلال والإضلال وبين من أضلوهم، وإذ يتحاجون في النار. ذول اثنيناتهم في النار، هم المضلون وهم الضالون، هم المتبعون وهم التابعون. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وياكم كنا تركضون نركض وراكم، توقفون نوقف وراكم، من غير بصيرة من غير هداية، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، هم إحنا موجودين وهم أنتم موجودين فيها، إن الله قد حكم بين العباد. ما نقدر إحنا لو نقدر نسوي شيء كنا نقدر نسوي شيء لأنفسنا، فاللي نعجز عنه لأنفسنا نقدر نسوي لكم. لذلك العاقل هو من يتبع من يكون صاحب الكلمة العليا في ذلك المكان، محمد وآل محمد. اتباع هؤلاء لن يوقفك أصلا هذا الموقف، ولو احتجت من باب الفرض شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، تحدثنا في ليال متعددة عن هذا الأمر، تدركك إن شاء الله. آخر ما نتحدث فيه أيضا حوار بين أهل النار وخزنة النار، من ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بس يوم واحد ما بها مجال أبدا. يلتفتون إلى الرئيس، لعل الرئيس مالك عنده صلاحيات اللي يقدر يخفف يرتب حتى لو يقتلنا قتل ويريحنا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ليش؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. انتوا دا تتحملوا نتيجة أعمالكم الفاسدة الطالحة، فماكو لا تخفيف ولا أكو أيضا توقف، ولا أكو لا يقضى عليهم فيموتوا ويستريحون، ولا يخفف عنهم العذاب أيضا، فهم فيه خالدون مبلسون في أشد دركات الضيق. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى، وقد عبدناه بما نستطيع، قل له يا رب أنت أمرتنا وكان ينبغي أن نعبدك خيرا مما عبدناك، وأن ندعوك خيرا مما دعوناك، وأن نتوسل إليك خيرا مما توسلنا إليك، لكن غلبتني شقوتي وغرني سترك المرخى علي، ولكن أنا ما كنت بربوبيتك جاحد يا رب، ولا لسخطك متعرض، ولا لأمرك ولا بأمرك مستخف، ولكن غلبتني شقوتي وغرني هواي، فأستغفرك يا ربي استغفار توبة، أستغفرك استغفار إخلاص، أستغفرك استغفار رجاء، وأطمع في عفوك. احنا نتوجه الى الله في اخر هذا الشهر الكريم، نقول له يا رب الهي ان كنت لا ترحم الا المطيعين فمن للعاصين، وان كنت لا تعفو الا عن العاملين فمن لامثالنا المقصرين. اذا كان الثلة المعصومة والطيبة والمؤمنون الكبار هم الذين ستكون الجنة مصيرهم، احنا امثالنا من اهل الضعف والقصور والتقصير، من لنا غيرك يا ربنا، نسأله ان يغفر لنا وان يرحمنا. وان الله عند حسن ظن العبد، نحن نحسن الظن بالله عز وجل إحسانا يطمعنا في أعلى درجات رحمته. قل يا رب سوينا في هذا الشهر أشياء بسيطة، فد صوم، فد ذكر، فد قراءة قرآن، أمثال ذلك، وهذا كله لا نعتمد عليه وإنما نعتمد على فضلك الكريم يا كريم. إذا واحد فعلا يتوقع أنه بهالأعمال، لا أقل المتكلم إذا يتوقع أن بهالأعمال اللي سواها يدخل الجنة، هذا جدا متوهم، جدا متوهم، غلطان. إنما إذا كان الله سبحانه وتعالى سيتفضل علينا بقبول هذه الأعمال مع ما فيها من خلل، من غفلة، من سهو، أحيانا مع ما يأتي خلفها من إحراق، أنا أسوي عمل من هالصوب وبعدين أسوي عمل، نعوذ بالله، أنا المتكلم أسوي عمل باطل، من الممكن هذا يؤثر على ذلك العمل، فحتى ذاك العمل القليل يمكن أنا ما مسويه، اللي ما مسويه على وجهه قد يأتي إليه شيء يخل به، فهذا بالله عليك مثل هذا العمل مني ومن أمثالي وديني إلى الجنة؟ إنما نطمع ونرجو في رحمة الله التي وسعت كل شيء. عندنا في الروايات من الفريقين إن لله 100 رحمة، فبواحدة منها قسمها بين الخلق في الدنيا، فبها ترحم الأمهات أولادها والحيوانات صغارها، ويحنو كل أحد على من يحنو عليه. شايف الأم شقد ترحم ابنها، تحن عليه، تحبه، تضحي من أجله، هذا جزء من آلاف الأجزاء من جزء واحد من رحمة الله عز وجل. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة حتى يرحم بها عباده. احنا هالرحمة اللي موجودة في الدنيا هي كثيرة، هي كثيرة وهي متنوعة، فكيف بال99 التي هي 99 ضعف وادخرها في يوم القيامة لعباده؟ نحن نرجو تلك الرحمة ونسأل الله من رحمته تلك، ثم بعد ذلك لنا وسيلة أخرى هي وسيلة الارتباط بأهل البيت عليهم السلام، رسول الله وأهل بيته الطاهرين، ولنا ثقة بذلك ولنا حسن ظن في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب ظننا فيه وفي أهل بيته، وهو لا يفعل وهم لا يفعلون من تخييب الظن قطعا وحتما، لكن لنعن أنفسنا على شيء من العمل حتى يصير، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى نصير أيضا من المرضيين الذين تنالهم شفاعة النبي وآله ورحمة الله عز وجل. إلى هنا حديثنا في هذا الموضوع ينتهي في نافذة على العالم الباقي، مع أن ما بقي من المواضيع والتفاصيل أكثر بعشرات المرات مما قلناه في هذه الليالي المنصرمة، لكن نسأل الله أن يكتب للمتحدث وللسامعين ولمن أسس هذا المجلس المرحوم الحاج علي المحسن رحمة الله عليه وأولاده جزاهم الله خيرا وهم القائمون على هذا المجلس، أن يكتب لهم ولجميع أموات المؤمنين والمؤمنات من هذا المجلس ثوابا وأجرا وعطاء ورحمة، إنه على كل شيء قدير. نثني بالتذكير ببعض مسائل زكاة الفطرة، باعتبار أنه يبدو إن شاء الله يكون ليلة الأربعاء هو ليلة العيد عامة عند المسلمين، الحمد لله كأن الجو يشير إلى أن عيد المسلمين هو عيد عام بكافة مذاهبهم الإسلامية في يوم الأربعاء. وتعلمون أنه من ليلة غد، من غروب شمس الليلة القادمة، يأتي واجب جديد وهو زكاة الفطرة، وإن زكاة الفطرة متممة ومكملة للصوم، كما أن تكملة الصلاة الفريضة بالصلاة على محمد وآل محمد. فتمام الصوم بزكاة الفطرة، وزكاة الفطرة كما تعلمون الحمد لله هذه المسائل واضحة ولكن التذكير بها لا يضر. زكاة الفطرة تبدأ من ليلة العيد من غروب الشمس، ذاك الوقت يبدأ وجوبها، مقدارها ما يعادل 3 كيلوات من الطعام المتعارف للإنسان، وفي بلادنا الرز مثلا متعارف، الطحين، الخبز أيضا متعارف، التمر أيضا متعارف. فإما يعطي الإنسان نفس عين الطعام، يعني 3 كيلوات يأخذ لنفترض ويعطيه لأسرة فقيرة عن نفسه، و3 كيلوات عمن يعول بعددهم، ويستطيع أيضا عند الإمامية أن يعطي ما يعادلها نقدا، يقول لنفترض أن كيلو الرز الذي آكله قيمته 10 ريالات، ف10 ريالات 3 كيلوات يعني 30 ريال عن نفسي يعطيها إلى فقير، والفقير إن شاء أن يشتري لنفسه طعاما فعل، أو اشترى لنفسه غير ذلك ليس أمرا ملحا فيه. هذا مثلا يختلف عن الكفارة اللي فيها إطعام 60 مسكين، هناك لابد من الإطعام أو إعطاء الطعام، وهذا فرق مال زكاة الفطرة عن الكفارة. إذا صار واجبا على الإنسان وهو الإنسان غير الفقير، الفقير هو الذي لا يمتلك قوت سنته، لا عنده رصيد مثلا في البنك بحيث يصرف منه، أو جهة تعطيه بشكل مستمر كراتب أو وظيفة أو مقرر أو ما شابه ذلك، أو عنده في كل شهر هو يعمل، وبالتالي حتى لو ما عنده مني إلى آخر السنة ولكن عنده في كل شهر يعطى، يستطيع أن يكتسب وبالتالي يصرف على نفسه، هذا غير فقير. ما من عدا هؤلاء يعتبر فقيرا، الغني يعطي والفقير يستلم، فيعطي الغني أغناكم الله جميعا من فضله، يعطي الغني عن نفسه وعمن يعول، زوجته إذا تحت عياله، حتى لو تشتغل في أدها وظيفة لا لازم يعطي عنها. والدته إذا كان يصرف عليها وهي في البيت مثلا، كما هو الحال بالنسبة إلى قسم من النساء اللي توفي زوجها وبقيت مع ابنها فهو يصرف عليها، بل والعامل ماله كالشغالة مثلا أو العاملة المنزلية التي يصرفون عليها طعاما وشرابا وسكنا سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة أيضا يجب عليه أن يدفع عنها. أما إذا كان عنده من يعمل لكن هو لا يصرف عليه كالسائق، سائق عندي ولكن ساكن في مكان آخر ويستلم مثلا راتب شهري من عندي، هذا لا يجب علي فطرته. لكن لو كان في داخل منزلي وأنا أصرف عليه طعاما وشرابا وما شابه ذلك فهذا يكون من جملة العيال. ومثل ذلك الخدم إذا كان عند الإنسان خادم، فهذه من تصرف عليهم ومن يصرفها بالنسبة إلى هؤلاء. الاحتياط هو في أن يصرف في نفس بلدته على الفقير إن وجد فيها، إلا في بعض الحالات كأن يكون عندي رحم محتاج مثلا ولكنه في بلدة أخرى، فيجوز للإنسان أن يعزل مقدار الفطرة خليها على جنب بعد ما يتصرف فيها، مثلا يوديها يوم ثاني العيد إلى رحم من أرحامه ممن هو جامع لصفات الفقير ويعطيها إياه، أو شخص يعلم أنه أكثر حاجة من هذا الذي هو في بلده فيقصده شخصيا، هذا يجوز إلى أن يؤخرها ويعزلها إلى أن يوصلها إلى ذلك المحتاج. وهكذا نسأل الله أن، وينبغي أن تكون بالنسبة إلى من يصلي صلاة العيد ما قبل الصلاة، يعني من ليلة العيد إلى ما قبل صلاة العيد لمن يصلي الصلاة، ولمن لا يصلي الصلاة يمتد وقتها إلى وقت الزوال. فده إنسان يقول أنا ما راح أصلي باكر صلاة العيد، إلى وقت الزوال يمتد وقتها، بعد ذلك إذا أراد إعطائها يعطيها بنية الصدقة المطلقة والزكاة المطلقة، مو بعنوان زكاة الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يعيننا على تزكية أموالنا وأن يخرج حقه مما عندنا، إنه على كل شيء قدير. نختم بذكر، ذكر مدح لرسول الله وأهل بيته الطاهرين، بدءا من سيدهم وسيدنا محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه نبيا بارئ نسميه، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى شأنه ما شئت من شرف، وانسب إلى فضله ما شئت من عظم، فإن شأن رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى، أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والفاطميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق المحتف بالثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد خلقك وزنة خلقك وملء خلقك وكما هم أهله وكما يستحقونه، واقض اللهم بحقهم حوائجنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمه، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وأعدنا اللهم على هذا الشهر المبارك في كل عام في خير وعافية وأمن وإيمان وسعة رزق، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.